إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
السلام الله عليكم سامعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد. مما يتناول عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الأنس في ثلاثة: الزوجة الموفقة، الولد البار، الأخ الموفق. هكذا لخص الإمام علي عليه السلام سعادة المرء في أسرته. كان له نظرة متكاملة في كل الشؤون، فعن الأبناء وعن تربيتهم حث على أهمية التأديب والتعليم والتغيرات في أساليب التربية، أن تكون مستمرة متغيرة متناسبة مع كل مراحل نمو الأبناء، إلى جانب التركيز على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اليوم نلاحظ بعض الآباء والأمهات يتركون الأطفال في السنوات الأولى حتى عمر 7 أو 8 سنوات دون تقويم أو توجيه، يقومون بتركهم، يعملون، يتصرفون كما يحلو لهم، لدرجة أن تصل بعض هذه التصرفات السيئة إلى مضايقة الآخرين. طبعا خلال تواجد الأطفال مع هؤلاء، أكان في السوق أو في المتنزهات أو في أي تجمع كان، حتى وإن كان عبر لقاء عابر لمدة دقائق، يلمس ويدرك التقصير للأم والأب أو للمربي من قبل المتواجدين بعدم إرشادهم وتأديبهم، وعندما يشتكي أحد من سلوك أطفالهم يكون الرد من قبلهم. هؤلاء أطفال غدا يكبرون ويفهمون. في هذه الحالة يتناسون أن من شب على شيء شاب عليه. وقد أكد الإمام علي عليه السلام على أهمية تأديب الأطفال منذ الصغر، وأيضا ترك لنا الكثير من الإرث مما جاء فيه أن أفضل ما يورثه الوالد لابنه هو حسن الأدب، إعداده ليكون على مستوى عالي من القيم والأخلاق الفاضلة. كذلك شدد الإمام علي عليه السلام إلى أهمية وضرورة أن يكون الأهل هم القدوة الحسنة بالنسبة للأبناء، لأن الأطفال يتأثرون، يقلدون آباءهم لما يتمتعون به من مرونة وقابلية كبيرة لاكتساب ما حولهم. هناك للأسف بعض المربين يوجهون أطفالهم بشكل لفظي توجيها صحيحا سليما تربويا شرعيا دينيا، ولكن الأعمال لا تطابق الأقوال، كأن يحث الوالد طفله أو حتى الأم على عدم الكذب، إلا أنه يتم الكذب وأمام الأطفال. كذلك هناك من الأمثلة: الأب يأمر الطفل بالصلاة والالتزام بها، بينما هو قد يقصر في أداء صلاته بفروضها متكاملة أيضا بأوقاتها. هنا لن يلتزم الطفل بما وجه به بشكل لفظي، بل سيأخذ ويطبق ما أمامه بشكل فعلي، وقد يعاني أيضا من حالة تذبذب نفسي. ما يدعو إليه أيضا الإمام علي عليه السلام: لا يظلم الآباء أبناءهم أو يتجاهلوا احتياجاتهم، بل ينبغي التعامل معهم برفق ولين وتجنب الإساءة إليهم، أيضا القيام بتشجيعهم بتقدير إنجازاتهم والإشادة بها. هنا سامعين الأحبة نوجه دعوة لكل أم وأب ولمربي الاطلاع أكثر على فكر الإمام علي عليه السلام في عملية تربية الأبناء حتى يصلوا في تربيتهم إلى المستوى المثالي الذي يعود عليهم وعلى أبنائهم وعلى المجتمع. في القلب أنتم. سامعين الأحباء، من الأمثال المعروفة لا تلقى الحجارة إلا على الشجرة المثمرة، وفعلا نجح الشخص يسعد أحباءه يبغض مناوئه. هؤلاء من يعملون على مناوءة هذا الشخص، نجد من يسعى ويعمل على إحباطه تثبيطه بأي وسيلة كانت. حول هذا الموضوع السعي لإحباط الآخرين وزرع الشك في مقدراتهم وزعزعة ثقتهم بأنفسهم، بعث لنا رسالة الأخ هاني يتساءل كيف يمكنه تعزيز مقدرته بنفسه وأيضا عدم التأثر بالمحيطين الذين يحاولون تثبيطه وأيضا التقليل من عزيمته. يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد الحافظ الخامري، أستاذ علم النفس في جامعة صنعاء، رئيس منصة المستشار النفسي. مرحبا بكم معنا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. هناك البعض للأسف يتأثرون بالمحيط بهم لدرجة كبيرة ما يجعلهم متذبذبين، بل قد يتأثر عملهم وحياتهم عند توجيه النقد السلبي أو لنقل حقد مغلف بالنقد. فكيف يمكن التخلص من هذه الأساليب، خاصة أنه يتأثر نفسيا وكذلك يتم تراجع مستوى عمله وواجباته؟
نعم، الإنسان بطبيعته كائن متفرد، ولكنه بنفس الوقت كائن اجتماعي. وهو متوافق مع ما حوله وبالذات البيئة الاجتماعية، فهو يؤثر ويتأثر بما حوله، لا يمكنه إلا أن يكون ذلك. ولكن إلى أي درجة، إلى أي مستوى، هذا هو المهم. البعض يمتلكون قدرا من المتانة النفسية تمكنهم من أن يشقوا طريقهم عبر مسيرة الحياة اليومية، ولا يتأثرون بالأفراد الذين حولهم إلا قليلا. والبعض لديه هشاشة نفسية وضعف في ثقته بنفسه، فيكون رصيد التأثر بالآخرين كبيرا، المساحة هنا ستكون كبيرة. وأضف إلى ذلك أن هناك أشخاص ورموز معينة لهم قوتهم التأثيرية في الشخص، وليس كل إنسان له يستطيع نفس القدرة. التأثير.
نعم.
يعني فذو السلطة الأبوية أو الدينية أو أي من يمثلون سلطة برأي هذا الشخص يمثلون أيضا قدر من التأثير عليه شاء أم أبى. لكن عندما يكون الشخص لديه هشاشة نفسية كبيرة، فإنه سيكون عرضة للتأثر بمساحة أكبر من أشخاص أكثر. صحيح. ولا سيما إن كان هؤلاء الآخرون من الذين يمارسون الإحباط والتثبيط، وأيضا من الذين لديهم حسد خفي أو نوايا خفية خبيثة، فهو برأيهم أو بالأصح بانتقادهم وميلهم لإحباط هذا الشخص إنما يؤثرون به تأثيرا بالغا. ولكن هنا الشخص كلما كان ذو معرفة ودراية بجوانب ذاته ونقاط قوته ونقاط ضعفه، كلما كان أكثر متانة نفسية وأكثر ثقة بنفسه وأقل حشاشة نفسية وأقل أيضا تأثرا بالآخرين.
إذن ذكرتم دكتور أنه هناك فرق عندما يأتي هذا النقد من كبير الأسرة، الأم، الأب أو حتى المدرس، بعكس أن يأتي من إنسان عابر لا تأثير له في حياة الفرد، فما مدى تأثيره وأيضا ما الذي يترتب على ذلك في شخصية الفرد المعاني أو المقصود؟
هذا يعتمد على المرحلة العمرية التي يمر بها الإنسان، فعندما يكون الإنسان صغيرا سيكون أكثر اعتمادا على الأبوين وبالتالي أكثر تأثرا بهم، وأما إذا كان كبيرا قد تجاوز مرحلة المراهقة ودخل مرحلة الرشد فإنه يكون أقل تأثرا ولكنه سيبقى متأثرا والمساحة هنا ستكون أقل، هذا كما يفترض. لكن عندما يكون الشخص ذو اعتمادية من طفولته على الأبوين وذو السلطة الأبوية فإنه سيميل إلى أن يبقى هذا الرصيد أو هذه النسبة أيضا عندما يكبر. وبالتالي هنا رسالة للأبوين أنه لابد أن تفرقوا ما بين التوبيخ والنصح والتثبيط والزجر إلى آخر ما هنالك من مصالح، فالكثيرون بنقدهم قد يوبخون أو يؤنبون أو يثبطون وبالتالي يؤثرون تأثيرا سلبيا.
نعم. طب دكتور هنا نتساءل من هي الفئة التي تتأثر بما يحيط بها بشكل سلبي ممن يريدون فشله وكسره في حياته؟
الأشخاص القابل الأكثر قابلية للإيحاء والأشخاص الأكثر ضعفا أو رصيدا في الثقة بالنفس والأشخاص الذين لديهم معرفة أقل بخصائص أنفسهم وشخصياتهم، الأشخاص المعتمدون أيضا على الآخرين والذين بدأوا هذه الاعتمادية منذ طفولتهم.
طب إن كان هناك فجوة قد حدثت فعلا نالت من نفسية هاني الذي أرسل إلينا رسالته يتساءل كيف يعالج وأيضا يتخلص من حالة الهشاشة كما ذكرتم دكتور؟
عندما يكون التأثر طفيفا فإن في هذه الحالة النصح والإرشاد أو التوجيه من المختصين ومن ذوي الدراية والخبرة سيكون مفيدا بالنسبة له، التوعية والثقافة النفسية تلعب دورا مهما في هذا المجال. وأضف إلى ذلك أن إذا لم تنفع هذه الوسيلة فيلجأ إلى طلب الاستشارة من مختص ربما تنفع، أما إذا لم تنفع هذه ولا تلك فما عليه إلا التوجه إلى اختصاص نفسي متخصص طبعا أو استشاري نفسي بحيث أنه يعمل معه جلسات معينة يعني يعالج فيه نقاط الضعف ويقوي فيه نقاط القوة ويرفع مستوى الثقة بالنفس والمتانة النفسية.
نعم، هناك البعض دكتور لا يشعرون فعلا بأنهم مصابين بهشاشة.
نعم، وتلك المشكلة. ففي اليمن وبعض الدول المشابهة لا يتجه الفرد إلى الاختصاص والاستشاري النفسي إلا عندما تقع الفأس بالرأس. نعم. وبالتالي أحيانا يكون قد تأخر الوقت ومع ذلك نقول أنه أن تذهب وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
نعم.
هذا واحد، لكن هناك فئة من الناس لا يحبذون الذهاب ولا يعتبرون أنفسهم مضطربين.
نعم.
خاصة فئة الدخانيين أي الذين لديهم اضطرابات عقلية.
نعم. إذن دكتور حتى لا يأخذنا الوقت فقط، ما واجب المحيطين بهذا الشخص من أسرته من أصدقائه عندما يلاحظون أن هناك تغيرا قد طرأ عليه؟
هذه نقطة مهمة جدا، يفترض أن يكون سلوك الإنسان متسق ومتوافق مع الآخرين، فإذا لوحظ أن هناك تغيرا ملفت للنظر فلابد من الاستشارة أولا أو إذا كانت عميقة فلا بد من الذهاب به إلى الأخصائيين النفسيين من الأطباء والاستشاريين الاستشارية أخصائي علم النفس. أو إذا لم يرضى لذلك فهنا يكون التدخل قسري، أي التدخل هنا لابد أن يذهب به ولو بطريقة قسرية أو خلينا نقول شبه قسرية.
نعم طبعا بعد محاولات تقديم الدعم النفسي من أسرته من أصدقائه من المحيطين. وصلنا وإياكم دكتور عبد الحافظ الخامري أستاذ علم النفس جامعة صنعاء رئيس منصة المستشار النفسي إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا ويعطيكم العافية دكتور.
أهلا وسهلا، شكرا لكم،
الله معكم. في القلب أنتم. أيها الكرام، من أقوال الإمام علي عليه السلام في الحث والتحفيز: احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول. سامعين الأحباء، دائما نتذكر أن البوابة الرئيسة للعديد من الأمراض التي تصيبنا تكون لتقصير في عملية النظافة، خاصة نظافة اليدين قبل تناول أي وجبة، إلى جانب الغسل الجيد لما يتم تناوله من الفواكه والخضروات حتى لا تنتقل أو نصاب بالفيروسات والميكروبات التي تنهك الجسم وتضعف مقاومته، طبعا ذلك عند مهاجمة الأمراض له. كالمعتاد أيها الأحبة، نفتح صندوق بريدنا الألكتروني نقرأ أول الرسائل التي وصلتنا. نعم، ها هي تتحدث عن الإصابة بالإسهال. يقول علي في رسالته: تناول ساندويتش أثناء تواجده في السوق، أغرته رائحة الطعام الذي يعده بائع متجول، لكنه الآن يعاني إسهالا حادا، توجه إلى الطبيب وصف له محلول الإرواء. أيضا ليتعرف أكثر على أمراض الإسهالات، تصفح العديد من المواقع قرأ بأنها قد تصيب الجسم بالجفاف وبالتالي الإصابة بمضاعفات خطيرة ونتائج مؤلمة، بل إنه أي الشخص قد يفارق الحياة إذا لم يتم تدارك حالة المصاب. يقول متسائلا: فهل هذا صحيح؟ من مجرد إسهال يحدث كل ذلك؟ بانتهاء رسالة علي نطرق جهة الاختصاص. يسعدنا سامعين الأحبة أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور علي الحمزي، تخصص صحة عامة. مرحبا بكم معنا دكتور علي.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. طبعا دكتور، رسالة علي تعتبر تنبيه للجميع، تحذير ودعوة للحرص فيما يتم تناوله وأيضا النتائج والعواقب المترتبة على ذلك. هنا دكتور نتساءل: ما أسباب الإسهالات التي قد تصيبنا؟
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين الكرام. في البداية، مشكلة الإسهالات وخاصة في هذه الفترة مشكلة كبيرة جدا. الإسهالات هي متعددة، هناك إسهالات بكتيرية وإسهالات فيروسية وإسهالات ظهرية وإسهالات نتيجة تناول الأغذية التحسس.
نعم.
لكن أكثر الإسهالات خطورة هو إسهالات تسمم غذائي، لكن أكثر الحالات في الفترة الحالية هي إسهالات ضمة الكوليرا اللي هو إسهال يسببه طفيليات الكوليرا، وهذه هي الإسهالات الأكثر والمنتشرة حاليا. لذلك الإسهالات متعددة، وأهم ما فيها أن الإنسان يوقي نفسه من الإسهالات، غسل الخضروات، تجنب شرب المياه الملوثة، غسل الأيدي، هذا أهم ما في الموضوع من لجتنب الإسهالات، وخاصة الإسهالات التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لا سمح الله كالفشل الكلوي وغيره.
طبعا دكتور علي، الكوليرا من أكبر مسببات الإسهال، فأي أوقات أو مواسم تنشط فيها؟
في المواسم تنشط في المواسم هذا الأيام هي موسم الحزي ارتفاع درجة الحرارة في أيام الصيف، وكذلك في أيام مياه الأمطار وتكاثر مياه الأمطار تنشط هذا الفترة إسهالات الكوليرا بشكل كبير.
نعم.
لذلك يجب على الناس في هذه الفترة رفع درجة الخطورة والتعامل مع طرق انتقال العدوى.
نعم. إذن ما هي طرق انتقال العدوى دكتور؟
طرق انتقال العدوى هي متعددة. هي ضمة الكوليرا، هذا هي الطفيلي المسبب للكوليرا، تنتقل عبر المياه الملوثة من البراز.
نعم.
لذلك طرق انتقال العدوى تشمل ضرورة غلي عدم شرب المياه الملوثة، وإذا لابد من شرب المياه في أماكن لا يوجد فيها ماء ضروري غلي هذه المياه بطريقة آمنة وصحية، عدم تناول الخضروات الغير مغسولة أو الباردة، الفواكه، التلامس بالأشياء، السلام، يعني ضروري على الأقل بالماء والصابون، الغسل بعد قبل أي إجراء وبعد أي إجراء، خاصة في مناطق يعني مرتفعة الخطورة أو مصابة أو هناك حالات ثبتت فيها وجود الكوليرا.
طب دكتور، ذكرتم أيضا أن مواسم الأمطار ممكن أن يكون هناك انتشار للكوليرا، لماذا؟
بالفعل،
لماذا؟
لأنها تساعد بشكل أساسي للانتشار، لأن قد تجي المياه وتكاثر فيها، هي تعرض تصبح بؤرة أو مستنقع لانتشار العدوى في أي مكان، خاصة في مثلا في البراك، في المستنقعات، في المجاري، في الأماكن تجمع المياه.
نعم. أيضا قد يكون هناك خروج لمياه الصرف الصحي أثناء الأمطار الغزيرة ويتم الاختلاط بها دون أن يشعر الفرد،
وهذا بالفعل خاصة في المناطق لا يوجد فيها صرف صحي سليم، الأماكن البيارات والبيارات دي بالطرح والمكشوفة، هذا يعني بتكون مشكلة كبيرة لسرعة انتشار الوباء.
نعم. إذن أي مدة يستمر احتضان هذه البكتيريا، لن نقول فيروس لأنها بكتيريا؟
بكتيريا.
نعم.
هذا الفترة الزمنية هي تصاب من 5 ساعات، من يومين إلى 5 أيام. يعني فترة الوباء
حتى تظهر أعراض المرض.
الأعراض حتى تظهر الأعراض، لكن فترة الاحتضان تحتضن به حتى بعد شفاء المريض، تحتضن حتى قرابة أسبوع بعد شفاء المريض يعني يصبح المريض مصدر عدوى، يعني ما زال ينتقل العدوى لغيره.
نعم.
حتى بعد تحسن حالة المريض.
نعم. ذكرتم دكتور بأن هناك إسهالات أمراض بالنسبة لتلوث الطعام قد يكون هناك إسهال، ولكن يا دكتور كيف يمكن التمييز ما بين البكتيريا وأيضا التسمم الغذائي؟
أيوة، هذا سؤال مهم جدا، والكثير المشكلة للأسف الشديد أن أكثر المشاكل اللي يقول جدا ما بيش تمييز، يعني تحصل المريض يدخل هذا المركز الخاص، المستوصف الخاص، العيادة الخاصة، ما بيش يعني تشخيص تفريقي. لذلك الأهم في الموضوع أن هناك فوارق. ما يخص الكوليرا هو عبارة عن إسهال مائي حادي بدون ألم، يعني بدون تقلصات البطن، هذا حدث يشبه موية الرز، هذا الإسهال المائي. هذاك الإسهالات تصاحبها للحالات الأخرى مثلا التسمم الغذائي أو غيره يصاحبها حمى، ارتفاع درجة الحرارة، يصاحبها آلام ثانية، يصاحبها تقلصات في البطن، لكن هذاك ما يصاحبها أي ألم. بالإضافة إن هذاك الإسهال المائي يكون مستمر يعني قرابة 40 مرة خلال 24 ساعة يعني يكون مستمر، وأعراضه بتكون سريعة على المريض إذا ما يتحسن، لذلك ما وجد نفسه بهذا الأعراض. إسهال ما حد حصل له بدون ألم، وإسهال زي الرز مويه.
نعم، في البداية دكتور لون البرازة أصفر ومن ثم يتحول إلى أبيض كما ذكرتم لون الرز أو ماء الرز. نعم،
تكون البداية الدفعات الأولى زي ما تفضلتوا، بعدين يتحول إلى موية الرز.
بما أن بكتيريا الكوليرا هي من أكثر الأمراض انتشارا، فكيف يمكن وقاية أنفسنا وأهلنا؟
أيوة، هذا سؤال جميل جدا، نشكركم. هذا السؤال الأهم والمطلوب في الفترة الحالية، الإجابة على هذا السؤال. أول حاجة الواجب الوقاية على أنفسنا، تعتبر النظافة الشخصية هي خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول للقضاء أو الوقاية من مرض الكوليرا. لأن النظافة الشخصية هي بالتوقي، الغسل، الغسل الخضروات قبل كل، قليل المياه، الالتزام بتنظيف الأماكن، الكلورة في الأماكن المياه دي مشتبه فيها، لأن الكلور بيحجم المياه ويقتلها. لكن في الفترة الحالية تجنب الخضار، يعني صورين في صعدة وجدنا إن كان السبب الرئيسي الخضروات، فحصناها وقمنا وجدنا كان بين اللي الخضروات الفجل الكراث وجدناها مصابة بالبكتيريا. بالكوليرا.
إذن يجب التنبه عند تناول هذه الخضروات، يتم غسلها بالماء والخل بشكل جيد.
أيوة، وهذا وجدنا وبعدين قضينا عليه، وقفنا هذا، والآن الحمد لله بدأت الحالات تنحصر تدريجيا.
الحمد لله، إن شاء الله تختفي هذه البكتيريا تماما
إن شاء الله. نتمنى الجميع ونقول الجميع اليمنيين، جميع الشعب اليمني الصحة والسلامة
يا رب للجميع. إذن الدكتور علي الحمزي خبير صحة عامة، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية دكتور.
العفو منكم، الله يحفظكم ويستر عليكم.
يعافيكم، مع السلامة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.